والآن مع الشريط العاشر من سلسلة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا بمشيئة الله جل وعلا مع اللقاء العاشر من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا وصلنا في المرة السابقة الوصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لما سمع المسلمون بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، هم طبعا عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طالع من مكة منذ أيام، فكانوا كل يوم يطلعوا إلى مكان عند استقبال النبي صلى الله عليه وسلم عند مدخل مكة، فكانوا ينتظرون دخول النبي صلى الله عليه وسلم أو وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى تشتد عليهم الشمس فيرجعون إلى بيوتهم. كل يوم يعملوا كده، يعني ده كان المشوار اليومي للأنصار رضي الله عنهم وارضاهم، لحد ما في يوم من الأيام خرجوا لاستقبال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلما اشتدت عليهم الظهيرة يعني شدة الحر والشمس فأرادوا أن يرجعوا، فكان هناك رجل يهودي، وإن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له، فرجل اليهودي واقف أطمة أو من أطام المدينة مكان مرتفع كده، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أبا بكر فصرخ وقال يا بني قيلة. قيلة ديتي هي الجدة الكبرى للأوس والخزرج للاثنين، فبيقول لهم يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون، جدكم يعني حظكم، هو ده اللي انتوا بتدوروا عليه. فالتفتوا فإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف في اليوم دوت، وهو داخل النبي عليه السلام كتير من الأنصار الذين أسلموا لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعضهم شافوه، على سبيل المثال الستة الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى فأسلموا، وبعدين رجعوا في السنة اللي بعدها بقى 12، رجعوا في السنة اللي بعدها بقى يعني خد بالك لحد بيعة العقبة الثانية، هم دول بس اللي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم، الباقي كلهم ما حدش منهم شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدش عارف مين النبي عليه السلام، هل هو أبو بكر ولا النبي عليه السلام. ففضلوا بقى داخلين فلقوا مين بقى يعني شكله كده كبير في السن سيدنا أبو بكر، فدخل عليه يسلموا عليه ويقبلوه وشاف إيه. طبعا سيدنا أبو بكر كان في موقف حرج جدا، طب يقول لهم إزاي يعني مش أنا يعني مش عارف يقبلهم إزاي، فقام سيدنا أبو بكر رأى المسألة لا زادت قوي بقى عن حدها، والكل بيعتقد إن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح بص لقى الشمس جاية على على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، راح واخد الرداء بتاعه خلعه وراح حضعه فين على رأس النبي، فعلموا أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. راحوا سايبين أبو بكر عرفوا أن الإعلان غلط، فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف، كل الناس أول ما سمعوا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم كل الله أكبر، طبعا لهم حق، يعني تخيل كده لما انت تعلم ان النبي صلى داخل المكان اللي انت عايش فيه ومش جاي زياره، لا ده جاي يعيش هنا بقى، فالكل كبر الله اكبر. قال الامام ابن القيم رحمه الله وسمعت الرجه والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه صلى الله عليه وسلم وخرجوا للقائه، فتلقوه وحيوه بتحيه النبوه واحدقوا به مطيفين، وكان الوحي يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، قول الله عز وجل فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بقباء، أول ما نزل هناك في بني عمرو بن عوف نزل على رجل اسمه كلثوم ابن الهدني ثم بعد ذلك أقام 14 ليلة في بني عمرو بن عوف، فضل قاعد الفترة دي كلها هناك. طب ليه بيعمل في الفترة دي كلها؟ يؤسس المسجد صلى الله عليه وسلم، أول حاجة يعملها المسجد، لأن المسجد له دور عظيم جدا، أهم دور هو دور المسجد، سبحان الذي أسرى بعبده من إلى من مسجد إلى مسجد، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فده دليل على عظم دور المسجد في تربية الأجيال. يعني الجيل لا يتربى فقط من مجرد مثلا اللي هو يمسك كتاب يقرأ ويسمع محاضرة وكان دبناء، المسجد له دور أعظم من ذلك، مش مجرد صلاة خمسة ودرس وكان ده كله، لا ده المسجد ده كان مكان ربى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأفضل جيل عرفته البشرية كلها وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فأسس النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت مسجد قباء، والمسجد ده بالذات له مزية في الإسلام عظيمة جدا، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح أن من توضأ وذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة. يعني اللي عايز أجر عمرة لما يذهب إلى هناك على طول يتوضأ ويذهب إليه إلى مسجد قباء ويصلي في ركعتين، فركعتين دولت بفضل الله كأجر عمرة بإذن الله كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بقى من بني عمرو بن عوف ويتجه إلى المدينة المنورة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في الطريق جاء وقت صلاة الجمعة، جاء وقت صلاة الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف، فصلى أول جمعة في هذا المكان في بني سالم ابن عوف. لكن إمتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بالتحديد؟ جاء ذلك في رواية الطبراني في الكبير ورجال الثقات أن عاصم بن عدي قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، في اليوم 12 ربيع الأول دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة فأقام بها 10 سنين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف بقى ونشارك فرحة أهل المدينة بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني لا يستطيع إنسان مهما بلغ من الفصاحة والبلاغة يعني ومهما أوتي جوامع الكلم أن يصف مدى سعادة أهل المدينة بمقدم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تخيل كده، يعني أغلى إنسان على وجه الأرض وأحب الناس إلى قلبك يقدم عليك ويعيش معك. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده ومن الناس أجمعين. يعني لا يكتمل إيمان أحدكم حتى أكون أغلى عنده من كل هؤلاء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، التمنية دولت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، واللي يعمل كده والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالنبي عليه السلام أول ما قدم المدينة كما جاء ذلك في الصحيحين عن البراء عن أبي بكر أنه قال فقدمنا المدينة ليلا، أول ما دخلوا بقى المدينة نفسها دخلوها ليلا، فتنازع الناس أيهم ينزل عليهم رسول الله. طبعا منقبة عظيمة جدا لما تقول أنا بقى النبي عليه السلام نزل في بيتي أول واحد. قلنا دائما الأسبقية في الدين مطلوبة وسارعوا إلى مغفرة وسابقوا إلى مغفرة، وهكذا الإنسان بيتسابق. فأعظم من الأشياء التي يتسابق أو تسابق فيها المسلمون هي أن يكون النبي عليه السلام نزل في بيت من الأول أو بلاش الأول، يعني وطبعا الأول دي منقبة أعظم طبعا، لكن أهم حاجة يكون هل النبي عليه السلام دخل بيتي ولا ما دخلش بيتي. ده كانوا يعني يفرحون بمجرد أن الرجل يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كان يعني في غاية السعادة. فما ظنك إذا كان النبي نزل في بيتك قبل أي بيت؟ يبقى يعني شوف عملنا إزاي. فكان كل واحد يقول يا رسول الله تعال إلى المنع وإلى السلاح وإلى القوة وإلى العدة وإلى الاعتداء، يعني تعال إلى كل اللي أنت عايزه في بيتنا إحنا بلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد وكان يحب من أعماق قلبي أن ينزل على أخواله من بني النجار ليكرمهم بذلك بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. النساء بقى والرجال والأطفال كانوا يصعدوا فوق سطح البيوت وينادون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقترب كده من الأطفال الصغيرين ويقول لهم أتحببنني أنتم بتحبوني؟ فيقولون بلى يا رسول الله، فيقول والله إن قلبي لا يحبكن بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وشوف بقى النبي عليه السلام قدره ومكانته والعظمة اللي هو فيها دي كلها، ورغم ذلك كان يلتفت للطفل الصغير والطفلة الصغيرة، وما كانش يعني مش مسألة بقى أن أنا ما نشفاضي ولا وكلام ده كله، لا ده النبي عليه السلام كان فعلا تستشعر كأن النبي عليه السلام لا يريد إلا أنت. يعني حتى النبي عليه السلام كان لما يخطب الجمعة أو يتكلم في درس أو موعظة كان النبي عليه السلام كان ينظر للناس وكأنك أنت المخاطب، يعني كان يحسسك إن أنا بكلمك أنت، واخد بالك؟ وكل واحد من اللي قاعدين يقول لا ده النبي عليه السلام كان بيكلمني أنا. فكان النبي عليه السلام كان يعطي لكل واحد يعني أولوية كده واهتمام خاص بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. حتى الحبشة
الأحبش يعني كما عند أبي داود بسند صحيح من شدة الفرح بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هم مشهورين طبعا باللعب بالحراب قبلك، فأول ما جه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك نعمل استعراض بقى كده إيه عشان مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقفوا يلعبوا بالحراب. وطبعا في قصة هتأتي طبعا لما أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها لما تزوجها بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تزوجها بعد غزوة بدر. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تريد أن تختبر مدى حب النبي لها ومدى قدرها عند النبي. كانت تعمل إيه؟ تعرف تسمع مثلا صوت الأحباش يلعبوا بالحراب، فتقول يا رسول الله يعني أريد أن أشاهد. فنبع السلام كان يقف عند الباب كده ويضع يديها كده وهي تحط إيه دقنها كده ووشها على كتف النبي عليه السلام، وفي رواية كانت تضع خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم. بنعلم بس الأزواج كيف يتعاملون مع الزوجات. الزوجة النهاردة محتاجة، ودايما بنركز على الحتة دي، محتاجة زوج حنين رحيم. مش النهاردة يعني هي عارفة ما شاء الله اللي معاها غضنفر، مش عارفة كويس كده، بس برضو جنب الغضنفر ده لازم إيه يعني يكون الغضنفر ده رحيم، يعني أسد وما شاء الله وسبع أبو السبع، بس برضو إيه يعني يكون رحيم بالزوجة ويتعامل معها معاملة طيبة. والزوجة زي ما قلنا خصوصا الأخت الملتزمة، أقل كلمة ترضيها وأقل كلمة تزعلها، وده عام في كل امرأة. لكن المرأة المسلمة بالذات الملتزمة لو زعلت أقل كلمة ولو بسيطة ترضيها، يعني حاجات بسيطة جدا، يعني مجرد ان انت حتى تنظر لها كده وتبتسم دي كلمة، دي لوحدها ترضيها. احنا قلنا في قصة أمنا ميمونة لما النبي صلى الله عليه وسلم نظر في عينيها فوجد في عينيها خضرة يعني لون أخضر كده، فقال ما تلك الخضرة التي في عينيك؟ فقالت يا رسول الله لقد أخبرت زوجي، كان زوجها إيه يهودي، كان زوجها يهوديا. وبعدين هي بتقول له في يوم الأيام بتقول له ده أنا شفت رؤية فعايزك تفسرها لي. إيه الرؤية؟ قالت له رأيت كأن قمرا جاء من تجاه مكة فسقط في حجري فرحلطمها على وجهها فغضر عينيها وقال أتريدين أن تتزوجي من ملك يثرب، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. ففسر رؤية القمر يسقط في حجرها، والرواية صحيحة، ففسر رؤية القمر ويسقط في حجرها بأنه إيه النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فشوف فسيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبص في عين زوجته مش في وشها بس. فاحنا نقول إيه المعاملة الرحيمة مطلوبة. فأمنا عائشة كانت تفضل تتفرج على الأحباش وهم بيلعبوا، وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام يعني خلاص اكتفيت مثلا يعني خلاص كده، تقول لا يا رسول الله، بتقول وانا خلاص انا شبعت بس عايز اعرف مكانتي عنده. احيانا الزوجه ما تكونش عايزه الحاجه دي لكن عايزه تدل على جوزها، سيبها ياخد تدل. ايه ما كانش تدل عليك هتدل على مين؟ ما هو مالهاش غير جوزها. فممكن مثلا ما يكون يعني تضق في دماغها كده فجاه، انا نفسي اكل دلوقتي حالا مثلا خرشوف. طب انا اجيب لك خرشوف منين ده؟ يعني ادور على في مصر كلها مش هلاقي خرشوف واحد. اهو مزاجي بقى لا خرشوف. تقعد بقى تفتش الارض كلها لحد ما تجيب لها خرشوفه وتلاقي جبت لك الخرشوفه. اول ما تشوفها تعرف ايه ان لها قدر عظيم عندك. ليه جبت لها؟ ليه عايزه؟ رغم انه طلب بسيط جدا بس تحس ايه بارضاء كده، ايه العاطفه اللي جواها. فربنا يحفظنا ويحفظكم يعني ونوصيكم بالنساء خيرا، ودي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم سيدنا انس رضي الله عنه وارضاه كما عند الترمذي بسند صحيح كان بيوضح بقى كلمه جميله جامعه توضح مدى فرحة الأنصار بمقدم سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء فيها كل شيء، كل حاجة نورت. يعني أنا مش هقول لك، أنا مش هتكلم بقى إيه هم فرحانين إزاي ولا يقولوا لا، ده الدنيا كلها نورت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إحنا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قعد في بني عمرو بن عوف قد إيه؟ 14 ليلة صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعد ال 14 ليلة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملأ بني النجار، ملأ اللي هم إيه السادة والأشراف. بني النجار ليه بالذات؟ لأن دول أخوالي النبي عليه السلام، وحب النبي عليه السلام إن هو إيه يعني يكبرهم. يعني أنا مثلا أفترض مثلا إن أنا نازل في أي بلد من بلدان المسلمين وليا صديق مثلا رايح مثلا أدي درس مثلا في السعودية، وليا صديق عايش في مكة، فلما يكون ليا صديق عايش في مكة وأنا رايح أدي درس في مكة من الذوقيات إن أنا أقول لهم طب لو سمحتوا يعني يا ريت اللي يشرف على الدرس او اللي يتفق اخويا اللي في مكه. ليه؟ اكبره، هو عايش هناك فلازم ايه احمل له مكانه وقدر في المكان اللي هناك ده. فده من برضه من ايه من الاشياء الجميله الذوقيات التي نتعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنادى او ارسل الى ملأ بني النجار فجاءوا ومعهم السيوف، جاءوا معهم ايه السيوف، خايفين بقى ان النبي عصام هيأمرهم بايه، يا ترى عايزهم بس حمايه ليهم يدخلوا المدينه يعني. فجاءوا متقلد السيوف. فلما جاءوا قال أنس بن مالك فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلتي وأبو بكر معه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. جه النبي عليه السلام أمام الفناء اللي قدام بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، وراح إيه وراحت الراحلة راحت بركة في هذا المكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الموضع، هو ده اللي نعمل فيه ايه المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فنادى على ملأ بني النجار وقال ثامنوني بحائطكم، يعني ساوموني على الأرض دي بكام، أخذها منكم وأبني المسجد في هذا المكان. فقال يا رسول الله والله لا نطلب ثمنه إلا من الله. هو ده ايه التجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى، الإنسان يتاجر تجارة، يعني هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله. ومن بين الأشياء التي تدل على إيمان العبد بربه عز وجل الإنفاق في سبيل الله والتقرب إلى الله عز وجل بكل أعمال الخير. فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إيه إلا من الله. قال أنس بن مالك فكانت الأرض دي مليانة إلى كان فيها قبور المشركين، كانت مليانة قبور وكان فيها خرب أماكن كده مهدمة وكان فيها نخل. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، طلعوا الإيه العظام اللي فيها والأشياء اللي فيها دي خلاص، وبالخرب فسويت، الحاجات اللي متهدمه دي راح ايه راح مسويها، وبالنخل فقطع وراح مصفف النخل كده داير داير وراح عمل ايه المسجد. وجاء عند بقى الحته اللي هيتقفل بيها باب المسجد وامر ان تبنى ايه حجاره، فكانوا ينقلون الحجاره والصخور مع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري، وهم يرتجزون ورسول الله معهم صلى الله عليه وسلم يقولون اللهم انه لا خير الا خير الاخره فانصر الانصار والمهاجره. في روايه ثانيه ان حبيبه صلى الله عليه وسلم جات الراحله بتاعته ماشيه، فالمهم ايه وصلت للمكان اللي هو قدام بيت مين ابي ايوب. اول ما وصلت المكان ولسه بقى هيمسكوا بقى بالراحله فقال لهم دعوها، فلما قال لهم دعوها صلى الله عليه وسلم قامت مره ثانيه وراحت ماشيه ثاني شويه كده وراحت راجعه وفي نفس المكان ايه وبركت، فانها ماموره اي من قبل الله عز وجل تعلم المكان الذي امرت ان ايه ان تكون فيه. فلما وصل النبي عليه السلام ذلك كان وصل لمكان كان عبارة عن مربد للتمر، مكان اللي بيخزن فيه التمر بتاع مين؟ بتاع غلامين يتامى، واحد اسمه سهل واحد اسمه سهيل. فحبيب صلى الله عليه وسلم عايز بقى ايه ياخد الارض عشان يبني عليه المسجد، دي رواية تانية يعني. فقال لهم صلى الله عليه وسلم هذا ان شاء الله المنزل، ودعا الغلامين وطلب منهما ان يعرضا عليه ثمن الارض. الارض دي تساوي كام؟ فقال الغلامان بل نهبه لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشتري الأرض من الغلامين. شوف الرواية الثانية عاملة إزاي؟ الرواية الأولى بتقول إن بني النجار هم اللي طولوا الأرض وبنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. الرواية الثانية بتقول لا ده الأرض دي كانت بتاعت غلامين يتامى. في المرة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه طب ساوموني وشوفوا الأرض سعرها كام؟ قالوا لا يا رسول الله إحنا بنقدمها إيه؟ هدية لك، لكن عشان النبي صلى الله عليه وسلم عارف إن دول يتامى فقال لا. فأبى إلا أن يدفع ثمن الأرض بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وجعل النبي صلى الله عليه وسلم قبلته إلى بيت المقدس. بيت المقدس طبعا كان قبلة الأنبياء في كل العصور اللي فاتت، فالنبي عليه السلام لم يؤمر بتغيير القبلة حتى الآن، فعمل إيه راح خلى القبلة إيه اتجاه إيه بيت المقدس، وجعل للمسجد ثلاث أبواب، باب في المؤخرة وباب تاني يقال له باب الرحمة، والباب الثالث اللي هو بيدخل منه ويخرج حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وكان الباب دوت كان يعني تعرفين ان غرف امهات المؤمنين كانت في جدار المسجد، خد بالك، فكان النبي عليه السلام كان يعوز يخرج من الغرفة الى المسجد يفتح الباب الثاني ومدخل ايه من الغرفة على المسجد. ولذلك كان في اعتكاف النبي عليه السلام كان يضع رأسه او يمد رأسه لامنا عائشة فكانت تقول فكنت افلي رأسه صلى الله عليه وسلم، يعني تقعد تلعب ايه في شعر النبي عليه السلام وتسرحه كده وخبالك وترشل له شعره بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا له الصحابة قالوا له يا رسول الله ألا نسقف لك المسجد نعمل له سقف كده حلو؟ فقال لا بل عريش كعريش موسى. فكان إيه عمل السقف بتاعه بالجديد كده والعمد إيه الأعمدة بتاعته من جذوع النخل، خبالك، والباب زي ما قلنا من الحجارة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي لما حبوا بقى ابن الحجارة اللي عملينها كده إيه زي عمود للباب بيقفل ويفتح عليه، فالنبي عليه السلام كان بينقل معهم اللبن، اللبن اللي هو الطوب الني، فكان ينقل معهم ويرتجز النبي صلى الله عليه وسلم. وحبيب صلى الله عليه وسلم عمره في حياته ما قال أي مقاطع من الشعر إلا البيتين دول بس. فدي قال جل وعلا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فالنبي عليه السلام عمره ما يعني هو أمي بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم فلا يعلم الشعر أبدا، لكنه في هذه الوقعة والحديث رواه البخاري أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن ويقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجر. صلى الله عليه وآله وسلم. فأعبأ نبع سلم ينقل معهم هذه الصخور حتى بنوا اكتمل بناء المسجد. في رواية جميلة جدا جدا توضح بقى مكانة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم عن أصحاب الأجمعين. هو عند الحاكم بسند صحيح أن سفينة اللي هو مولى رسول الله، احنا حكينا قصة سفينة بكده الموقف بتاعه، سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد جاء أبو بكر رضي الله عنه وارضاه بحجر فوضعه، جاب حجر كده وحط، وجاء عمر بحجر فوضعه، وجاء عثمان بحجر فوضعه، فقال صلى الله عليه وسلم هؤلاء أولاة الأمر من بعدي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال كنا نحمل لبنة لبنة، لحفينا كان يحمل إيه؟ طوبة طوبة، إلا سيدنا عمر بن ياسر رضي الله عنه فكان يحمل لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فنفض التراب عنه وقال يا ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وكان عمار يقول أعوذ بالله من الفتن. والحديث ده كان العمدة الذي كان فيصلا بين الصحابة في القتال الذي حدث في صفين بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. إن إيه؟ إن أول ما شافوا عمار في الفرقة الثانية فرقة سيدنا علي بن أبي طالب فقالوا بس يبقى الفرقة دي هي اللي على حق وإحنا إيه؟ إحنا اللي تأولنا فأخطأنا. خد بالك ليه؟ لأنه عشان كده قال تقتله الفئة الباغية، فكان هذا الوصف دقيقا من النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المهم تعال بقى الأجمل موقف عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في ضيافة أبي أيوب الأنصاري. خيل بقى، عايزك تحط نفسك مكان أبي أيوب، حبيبك صلى الله عليه وسلم هينزل ضيف عندك لمدة ساعتين، تعمل إيه معاه؟ أعمل إيه معاه؟ ده أنا يعني لو طلت أجمع كل ما أملك من الدنيا وأقدمه للنبي عليه السلام لفعلت. فما ظنك لو جلس النبي في بيتك سبعة أشهر؟ سبع شهور يعني أكثر واحد أكرم بملاصقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه. فالنبي عليه السلام زي ما قلنا لما جه بقى بالراحلة بتاعته ماشي، فكان لا يمر على أي دار من دور الأنصار إلا وقال له إيه؟ يا رسول الله تفضل عندنا هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة. فكان يقول لهم كما أسلفنا خلوا سبيلها، يعني سيبوا الناقة دي فإنها مأمورة. فزي ما قلنا جاءت عند موضع المسجد وبركت ثم قامت ثم رجعت مرة أخرى. فلما رجعت كان من توفيق الله أنها بركت أمام بيت أبي أيوب الأنصاري، وده كان إيه؟ من بني النجار، يعني من بين إيه؟ أقارب وأخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجعل الناس يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم، كل واحد يقول طب يعني نعم هو الناقة هنا قدام بيت أبي أيوب لكن أنا بيته قريب برضه، فضل يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب أنا يا رسول الله بيتي هذا، بيتي اللي قدام الناقة على طول. في رواية تانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بركت راحلته على طول ما استناش أبو أيوب الأنصاري سؤال النبي، بل أخذ حاجة النبي ورحل النبي وليه ودخل بيه على البيت. فلسه بيقول تفضل معنا يا رسول الله، قال المرء مع رحله، أنا الهدوم والحاجات بتاعتي جوه ولازم أخش معك صلى الله عليه وسلم. ودي كانت يعني لمحة طيبة من النبي عليه السلام عشان ما يحكش حد، يعني بدأ يقول إيه لا أنا هنزل عنده مش هنزل عندكم، لا شوف أدب النبي عليه السلام وأخلاق الحبيب وشوف ذوقياتنا. عايزين نتعلم الذوقيات من النبي عليه السلام، عايزين نتعلم لو إن الكلمة لها يعني ممكن تخرج بأسلوبين فنختار أيسر الأساليب ونختار أجمل الكلمات كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعمل هذا في القول بس بل في العمل. ما خير النبي كما قالت أمنا عائشة كما في صحيح مسلم ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم فدخل النبي بيت أبي أيوب وقال انطلق يا أبا أيوب فهيئ لنا مقيلا، ثم قال قوما على بركة الله جل وعلا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبي أيوب، بل إن صح القول دخلت السعادة كلها بيت أبي أيوب رضي الله عنه وارضاه. حديث رواه مسلم أبو أيوب كان بيته من دورين، مش فيلا يعني كان يعني هو كان راجل فقير جدا، بس ايه يعني بيته من دورين يعني من خشب كده والجريد والكلام ده كله، لكن كان ليه سلم بيطلع للدور الثاني. فقال يا رسول الله تفضل في ايه؟ في الطابق الايه الاعلى. فقال لا بل نكون في السفل، يعني في الطابق اللي تحت، فانه ارفق بنا وبمن يخشانا. النبي عليه السلام لسه ايه داخل المدينه وناس كتيرة جدا هتيجي بقى النبي عليه الصلاة والسلام عشان تسمع الإسلام وتسمع القرآن والسنة، فمش معقولة كل شيء يفضلوا معدين عليه على دار أبي أيوب فلعين نزيم. فمن ذوقيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له خليك أنت فوق وإحنا تحت عشان ما نجرحش البيت. وده برضو درس في آداب دخول بيوت الناس والمكث عند الناس. إذا كنت ضيفا عند أحد، رحت ضيف عند حد تقعد عنده يومين ثلاثة، فتشوف أقرب مكان لا تجرح به البيت ولا أهل البيت، هو قاعد في الدور الأول تحت، تقول له لا حضرتك إن شاء الله تفضل فوق وإحنا نقف تحت عشان ما نجرحش البيت. هو قاعد في مكان مكشوف وانت قاعد في مكان، يعني ايه المهم تشوف المكان المناسب بحيث الا تسبب اي حرج لصاحب البيت، وهذا نتعلمه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المهم فقال صلى الله عليه وسلم يا ابا ايوب ان ارفق بنا وبمن يخشانا ان نكون ايه في سفل البيت. في رواية تانية عند مسلم ان ابا ايوب في يوم من الايام ماشي فوق ايه في الدور العلوي، فبعدين فجأة كده هو وام ايوب قال لها يا ام ايوب أكون أنا وأنت فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الإحساس العالي ده، يعني معقولة أنا وأنت ماشيين دلوقتي فوق النبي عليه الصلاة والسلام دلوقتي تحتنا؟ هذا لا يكون أبدا. فنزل المخطوط وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اصعد إيه للطابق العلوي. فقال يا أبا أيوب إن السفلى إيه أرفق بنا. فأصر أبو أيوب على أن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم في الدور العلوي، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وتحول إلى الدور العلوي. في رواية ثالثة عند أحمد بسند صحيح إن أبا أيوب رضي الله عنه وارضاه، بس الأول قبل الرواية ديت كان في برضو رواية في صحيح مسلم أيضا إن أبا أيوب مرة مرات بيكلم أم أيوب فبيقول لها إحنا أنا وأنت نكون فوق رسول الله عليه السلام، فطب ماذا نصنع اللي أنت تؤمر به؟ وزي ما أنت ملاحظ كده أم أيوب إيه مشي مع أبا أيوب على إيه على موجة واحدة، هو يقول وهي إيه موافقة على طول الخط، مش جاش معاه خلف خلاف واللي هو يقوله لازم ايه تمشي عفسه، لا شوف الزوجة شوف الموافقة والمحبة لما تكون في بيوت المسلمين. وزي ما قلنا لا ابو ايوب ما كانش لا يمتلك لغسالة فول اوتوماتيك ولا تلاجة بابين ولا ديب فريزر ولا عنده مكيفات ولا عنده اي حاجة، ناس بسطاء جدا لا يملكون الا حصير ومثلا توب واحد لكل واحد منهما وإبريق ومش حاجات بسيطة جدا، ولكن على الرغم من البساطة دي الشديدة دي كان بيوتهم مليانة سعادة. ليه؟ لأن الطاعة لما تدخل أي بيت البيت ده يمتلئ سعادة، لأن ربنا بيجعل المودة والرحمة تملأ أرجاء هذا البيت بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. فقال لها ما ينفعش أنا وأنت ننام فوق النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفعش. طب أعمل إيه يا أبا أيوب؟ قال لها أنا هلزق نفسي في الحيطة دي وأنت تلزق نفسك في الحيطة دي، عشان إيه؟ يعني لو النبي ماشي في أي حتة في النص كده ما نبقاش إحنا إيه؟ فوقين. والمرأة سبحان الله شوف الطاعة راحت لازقة نفسها في الحيطة وهو لازق نفسه في الحيطة، وبلد الحمد لله ما كانش عندهم عيال كتير كان هلزقوا فين بعد كده. فسبحان الله فايه فكل واحد فيهم لزق في مكانه وناموا لحد الصبح. ثاني يوم الصبح جاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما يعني ايه بما في نفسه، لقى رسول الله اطلع انت للطابق العلوي أفضل لنا، فطلع النبي عليه الصلاة والسلام. في رواية ثالثة بقى عند أحمد بسند صحيح في يوم من الأيام أبو أيوب ماسك ايه كوب مية كده ولازق بيه ايه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ماسك الكوب امتلأ منه. طبعا الارضيه عندهم ما هيش قناه تكس ولا سيراميك ولا الكلام ده كله، زي ما قلت لك كده جريد ومحطوط، وشيء طبيعي الماء هتنزل في يومين. ما تصل عليه يا اخوان صل على ايه البخل ده كله، يعني البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليا بابي هو ام صلى الله عليه وسلم، ده حق عليه اقل حق، ده احنا بنبذل الصرف حق صلى الله عليه وسلم. فالمهم ايه فنزل خف ابو ايوب ان ايه ان اي ماء تنزل فوق مين فوق حبيبه صلى الله عليه وسلم، راح جايب قطعه قطيفه دي بقى كانت ايه بقى الحاجات دي ايه بيقول لك الحاجه الثمينه الواحد شايلها، تعرف انت في البيت تلاقي نفسك مثلا ايه شايل بقى الحته اللي على الحبل وحاططها في مكان معين ومقفلها ومظبطها، هم يعني ما كانوش يملكوا من دنياهم كلها الا ايه حته القطيفه دي، يعمل ايه ابو ايوب راح ماسكها وقطعها نصين. انا طب ما قطيفه جديده مش مشكله، وراح مديها نص وهو نص، بقول لك ماشيين على موجه واحده، هو اللي يعمله هي اللي تعمله، وراحوا ايه عاد ينشفوا الايه الميه من على الارض خوفا من ان تنزل قطره واحده على راس النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف تحب النبي كده صلى الله عليه وسلم؟ والله يا ريت حاول تدرب نفسك كده وشوف حق النبي عليك قد ايه، شوف هو السبب في ايه، ايه كل الخير اللي احنا فيه الان والله يعني كله في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب الاساسي في كل خير نحن فيه هو الحبيب المصطفى، كما قال الامام ابن تيميه رحمه الله ان المؤمن يشترك مع الكافر في ميلاد واحد، ان هما الاثنين بينزلوا من بطن الام دي معروف، ده زي ده لا يفرق مؤمن عن كافر، اما الميلاد الثاني فينفصل به المؤمن عن الكافر اللي هو ايه ميلاد الانسان من الكفر الى الاسلام ومن المعصيه الى الطاعه. مين السبب في الميلاد الثاني؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم، ولذا فهو أحق بالحب حتى من الأم والأب. يعني طاعة أي إنسان في الدنيا طاعة مطلقة بقيدين، إيه هما؟ الاستطاعة والمعروف. حاجة أنت بتأمرني بحاجة أقدر أعملها أعملها، ما أقدرش خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قم بتأمرني بحاجة فيها طاعة لله ماشي، حاجة فيها معصية لله مش هعمل. خدت بالك؟ فطاعة أي مخلوق مقيدة بالقيدين دول، إلا طاعة الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فطاعة الله عز وجل مطلقة لا تحدها حدود، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إيه؟ مطلقة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الحق جل وعلا قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فلا يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بطاعة وإلا بشيء من إيه؟ من أوامر الله جل وعلا، بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم، فسيدنا أبو أيوب قعد يمسح بلطيفة المية عشان ما تندرش على النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية، وإن لم أقف على صحة تلك الرواية، لكنها رواية مشهورة، اللي هي لما سيدنا أبو أيوب أرسل طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ثوم وبصل، فلما وصل بالثوم والبصل للنبي صلى الله عليه وسلم في يعني أكل كده مليان من ثوم وبصل، فبعد ما هو بيدي مثلا وقت معين ساعة مثلا أو ساعة ونص أو ساعتين، وينزل النبي صلى الله عليه وسلم ياخد إيه؟ الصحون الفاضية. فنزل فلقى إيه؟ لقى النبي صلى الله عليه وسلم ساب الصحن زي ما هو، كلش منه خالص. فقال: يا رسول الله، أحرام هو؟ هو الثوم والبصل حرام؟ فقال: لا، ولكنه يخشاني. من لا يخشاه؟ أنا يعني يأتيني جبريل عليه السلام، وإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فقال أبو أيوب من كمال الحب والموافقة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا جرم، أكره الذي تكره يا رسول الله. فلم يأكل أبو أيوب ثوما ولا بصرا حتى مات رضي الله عنه وارضاه. من ضمن المواقف برضه الجميلة التي كان يفعلها هو زوجه، كان يقدم الصحن والأكل وكده والمية للنبي عليه السلام، بعد ما يرجع الفاضي بقى بتاع الأكل والمية كان يعمل إيه؟ يقعد كده يدور على المكان الذي أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدور على المكان الذي شرب منه النبي عليه السلام، ويحط شفايفه على موضع شفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يلتمس بركة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا بكده أن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم مشروعا وجائزا، أما التبرك بآثار الصالحين فممنوعة كما قال أهل العلم رحمهم الله جميعا. فشوف بقى يعني المنظر الذي فعله أبو أيوب رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس وأكرم النبي صلى الله عليه وسلم 7 أشهر، حتى يقال أن بعد ما النبي عليه السلام أكمل بناء الغرف التسعة وأكمل بناء المسجد وانتقل من بيت أبو أيوب إلى بيتي، كان أبو أيوب من كتر ما متعود بقى، وشوف محبته للنبي عليه السلام، كان من كتر ما متعود يحضر النبي عليه السلام الطعام بالغداء والعشية، وما كانش عندهم 3 وجبات زي حالتنا، يعني هما كان عندهم وجبة بالغداء وجبة إيه؟ بالعشية، مش لازم فطار وغدا وعشاء و24 ساعة أزازة، لا ما كانش عندهم الكلام ده، فكان يعني إيه؟ يحضر الطعام للنبي عليه السلام، وسواء النبي عليه السلام جه أو ما جاش كان يفضل حاطط الطعام وسايبه. لو النبي عليه السلام ما جاش وعدى معاده كان يقعد يأكل، ولو النبي عليه السلام عدى، وكان فعلا النبي عليه السلام كان احيانا يعدي، كان يعدي احيانا على دار ابا ايوب، واول ما يخش فيلاقي ابا ايوب محضر له الاكل وحاطه في نفس المكان، فيقول له: كل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله تمر الايام، وبعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس اللي هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في يوم من الايام جاله ابو ايوب في زيارته، عمل ابن عباس؟ قال: يا ابا ايوب، كما فعلت برسول الله لنفعلن بك، زي ما انت اكرمت النبي هنكرمك. فراح عمل ابن عباس، راح مفضيله بيته لابا ايوب وايه وزوجته واولاده، فضله قد ايه مش فاكر، كام يوم كده يعني لا اذكر الروايه، وساب البيت وخرج. وبعد كده وهو ماشي ابا ايوب مسافر، راح ابن عباس ساله: كم عليك من الدين؟ قال: 20,000. فاعطاه ابن عباس 40,000، قال: هذا جزاء ما أكرمت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم بعد ما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة وقام في منزله، أرسل صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأبا رافع له مولاه، واداهم بعيرين جملين و500 درهم، وقال لهم: روحوا مكة. نعمل إيه؟ تجيبوا بقى الأسرة، خلاص البيت تهيئ وتظبط. ودي برضو لمحة طيبة، إن الإنسان لما يجي مثلا، نفترض النهاردة إن أنت هتنتقل من مكان إلى مكان، عندك شقة أو عندك بيت وهتنتقل إلى شقة تانية أو بيت تاني، ما تاخدش بقى زوجتك بقى وتوريها الرول كله معاك وتفضل بقى ايه تطحن فيها وهي بتوضب معاك وتشيل وتحط وتبني. لا يعني برضو المرأة ضعيفة ما تتحملش الكلام ده. فمن المروءة ان تصنع مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ان انت توضب الشقة وتجهزها او توضب البيت وتجهزه، وبعد ما تجهزه تأتي بزوجتك واولادك معززين مكرمين. فده من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن إكرام النبي لأهل بيته صلى الله عليه وسلم. فأرسل زيد بن حارثة أبا رافع فجابوا فاطمة وأم كلثوم بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته ليا سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وبعث إلى أسامة بن زيد وأمه أم أيمن. وأما زينب بنت النبي عليه السلام جوزها بقى اللي هو أبو العاص بن ربيع، وكان ما زال مشركا. أبو العاص بن ربيع كان لسه إيه؟ كان لسه على دين قومه، كان لسه كافر، لكن الإسلام في الوقت ده لم يمنع زواج، يعني لسه ما نزلش ايه التحريم بقى زواج المشركه بايه من المسلم او المشرك من المسلمه، خد بالك. ولذلك لم يفرق النبي عليه الصلاه والسلام بينهما في اللحظه دي، الا بعد كده هيفرق النبي عليه الصلاه والسلام ايه بينهما بعد ذلك، حتى يسلم ابو العاص بن الربيع ويرجع ويرد اليه النبي صلى الله عليه وسلم زينب مره اخرى، تبقى الروايه كلها ايه واضحه. فالمهم اما زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمكنها زوجها ابو العاص بن الربيع من الخروج، وخرج بقى ايه في المقابل ابو بكر الصديق بقى ابنه بقى عبد الله، خرج بعيال ابي بكر ومنهم عائشه ابنه ابي بكر رضي الله عنهما، فنزلوا جميعا في بيت حارثه ابن النعمان. حارثه ابن النعمان كان له مواقف عجيبه جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في حديث باسناد حسن، اذكر ان رواه احمد باسناد حسن، ان النبي عليه السلام لما دخل الجنه في ليله المعراج قال سمعت ايه قراءة القرآن، أو سمعت رجلا يقرأ القرآن، فقلت صوت من هذا؟ فقال هذا حارثة ابن النعمان، فقال كذلك البر، كذلك البر تعلق أم عائشة، فقالت كما عند البخاري قالت وكان من أبر الناس بأمه، كان من أبر الناس، كان يضرب المثل لحارثة ابن النعمان في بره بأمه رضي الله عنه وارضاه. كان سبحان الله موقف جميل جدا، كان كل ما يجي النبي عليه السلام بزوجة مثلا في الأول ولسه مش لاقي مكان يقعد فيه، واخد بالك لسه متجوزه جديد، كان يفضل قاعد في مين؟ في بيت حارثه بن نعمان، وحارثه بن نعمان يسيب له بيته عشان يبقى قريب من المسجد وقريب من ايه؟ من بيت ازواجه الباقين. وبعدين يجي النبي عليه الصلاه والسلام يتجوز واحده ثانيه، واخد بالك، وحارثه بن نعمان يسيب له بيته الثاني، وهكذا لحد ما جه في يوم من الايام لما علي بن ابي طالب يتجوز فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاتح له بعيد جدا. فالنبي عليه الصلاه والسلام متالم ليه؟ لان قره عينه وثمره فؤاده مين؟ فاطمه، كانت من احب الناس الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فيعمل ايه حارثه بن نعمان عشان يرضي النبي عليه السلام؟ راح سايب البيت بتاعه لعلي بن ابي طالب وفاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يعني ايه يدخل السعاده على قلب النبي بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. بنقول برضه احنا الحمد لله بطاعتنا لله سبحانه وتعالى وبالتزام الاخ بسنه النبي عليه السلام، والتزام الاخت بحجابها ونقابها وحيائها وطاعتها لزوجها، انت بذلك ان شاء الله تدخل السعاده على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حينما نلقاه على الحوض بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. المهم تعالوا ننتقل إلى قصة إسلام عبد الله بن سلام اللي هو حبر اليهود رضي الله عنه وارضاه بسعد بن صالح صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح أن عبد الله بن سلام قال لما قدم النبي المدينة، لما النبي عليه دخل المدينة قال انجفل الناس إليه، يعني أسرع الناس إليه من لما دخل النبي المدينة، انجفل الناس إلي يعني أسرعوا إلي. قال فكنت في من انجفل إلي، يعني كنت في من أسرع للقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فلما رأيته عرفت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، كلمنا عن الحتة دي قبل كده صح. فقال فكان أول شيء سمعته منه أنه يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أربع حاجات هم، أول حاجة إيه؟ أفشوا السلام، سلم على من تعرف ومن لا تعرف. ومن علامات الساعة الصغرى أن يكون الناس لا يسلمون إلا على من يعرفون، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بين يدي الساعة تسليم الخاصة، تسلموا ايه الخاصه، لا تسلم الى ايه الا على من تعرف، لا سلم على اي حد، اي حد وانت معدي كده القى عليه السلام، يعني له اثر عظيم جدا في القاء المحبه بين الناس. بعض الناس تقابله في الشارع ربنا يعافينا عافيه فتبتسم في وجهه تقول له السلام عليكم، فيبص لك كده وبعدين ما يردش او يكشر، ولو كان يعني صريح شويه انك تعرفني خد بالك طب لا يا اخي ما اعرفك ان شاء الله مش انت راجل مسلم. اه مسلم خلاص انا بسلم عليه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني افشاء السلام له اثر عظيم. وبعض الناس كانت هدايتهم بسبب السلام. يعني بعض الشباب يقول لي ابا معدي على واحد كده وهو قائم على معصية وطول ما انا ماشي الاخوة مش عايزين يسلموا عليه ابدا. فانا اقول من باب الدعوة اسلم عليه. قول السلام عليكم وابتسم في وش. يقول ما شاء الله ده يعني راجل طيب قوي. شوف بيبتسم في وش ازاي وبيسلم عليا مش اللي ماشيين مكشرين في وش وعاملين كذا وخبالة. واحدة بواحدة بقى يسألوا انت بتسلم عليا وهم ما بيسلموش عليا ليه؟ يمكن هم مش واخدين بالهم برضه عشان ما يذمش فيهم. يمكن هم مش واخدين بالهم بس انا واخد بالي يعني فبسلم. فواحده واحده بفضل الله الرجل ده التزم وصلى وبقى كويس جدا بايه بافشاء السلام. يبقى افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل. شوف ده والناس نيام. كان النبي عليه الصلاه والسلام يلفت النظر ان اغلب الناس بيكونوا ايه في حاله النوم. فانت في حاله الناس وهم في غفله شديده جدا عن طاعه الله عز وجل لما تقوم الاجر يكون ايه عظيم. لان اجر الانسان في وقت الطاعه في ساعات الغفله غفله الناس يعني بيكون مضاعف. ويعني في حديث مثلا دعاء السوق وان كان ضعفه بعض اهل العلم وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله انه قال من دخل السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير الا كتب الله له الف الف حسنه ومحى عنه الف الف سيئه ورفعه الف الف درجه وبنى له بيتا في الجنه. لما اهل العلم تكلموا في هذا الحديث قالوا ليه؟ طب كل الاجر ده ليه يعني؟ قال لك لانه ذكر الله في مكان هو مكان غفله اصلا. يعني اهل السوق الغالب عليهم انهم لا يذكرون الله الا لما واحد فيهم يعوز يحلف كده والله العظيم البضاعه دي واقفه عليها ب 10 جنيه وهي واقفه عليه ب 10 ساعه واخد بالك؟ فما يحلفش الا ايه؟ لا يذكر الله الا اذا كان كاذبا. فلما واحد يعد بين اهل الغفله ويذكر الله عز وجل فتلاقي الاجر ايه؟ يرتفع. ولذلك حديث صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ عباده في الهرج كهجره الي. واخد بالك؟ عباده ايه؟ في الهرج كهجره الي. يتضاعف الاجر كلما ازدادت الفتن وكلما ازددت انت طاعه في وسط الفتن يزداد الاجر. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس في اخر الزمان سيكون اجر الرجل منهم اللي هو المتمسك على دينه او قابل على دينه يكون له اجر 50 شهيدا. وقال للصحابة 50 شهيدا منكم يعني من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فقالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير إيه؟ أعوانا. فكلما تزداد الفتن وأنت تزداد عبادة كلما يكون الأجر إيه؟ عظيم يتضاعف ويزداد بأمر الله سبحانه وتعالى. فالمهم ففي رواية ثانية بقى أن عبد الله بن سلام قال عن أنس بن مالك في رواية أن عبد الله بن سلام له حبر من أحبار اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي. كان دي قصة إسلام عبد الله بن سلام. وعبد الله بن سلام من أهل الجنة كما أخبر بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني من الذين بشروا بالجنة. فعبد الله بن سلام دخل على النبي عليه السلام فقال إني سائلك عن ثلاث حاجات لا يعلمها إلا نبي. وإيش عرفوا أن لا يعلمه إلا نبي؟ لأنه حبر وقارف التوراة كويس جدا وفهم كل حاجة. فسأل النبي عن ثلاثة قال ما أول أشراط الساعة؟ إيه أول علامة من علامات الساعة؟ ثم قال له وما أول ما يأكله أهل الجنة؟ ومن أين يشبه الولد أباه وأمه؟ فقال صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن جبريل آنفا. يعني أنا مش هقول لك كلام من عندي، لا ده جبريل عليه السلام قال لي عن إيه إجابة الثلاث أسئلة دولت قبل كده قبل ما أنت تسأل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب، وأما أول ما يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت التي يعدها ماء من الرحمن جل وعلا، وأما الشبه فإذا سبق ماء الرجل نزع إليه الولد يعني الولد يشبهه، وإذا سبق ماء المرأة نزع إليه. ده بالنسبة للشبه. طب بالنسبة للذكورة أو الأنوثة إذا على ماء الرجل ماء المرأة يبقى إيه؟ أذكر بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله. عشان نجمع بس إيه بين كل الروايات السبق غير إيه غير العلوم. فقال عبد الله بن سلام أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال له في الأول إيه الثلاث أسئلة اللي أنا هسألهم لك دولت يا رسول الله لا يعلمها إلا إيه إلا نبي، طالما أنت جاوبت على الثلاث أسئلة يبقى أشهد أنك رسول الله. ثم قال لرسول الله يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، يعني ناس كده إيه ممكن يتهموني اتهام كاذب ولا يصدموني ولا يقولوا عني كلمة مش كويسة كده ولا كده، فانت الاول اسألهم عني، شوفهم انا مكانتي بالنسبة لهم ايه، وبعد كده اقول لهم ان انا اسلمت. فالنبي عليه الصلاة والسلام شوف اليهود هم اليهود عمرهم ما يتغيروا. فالنبي عليه الصلاة والسلام راح بعت لهم قال يا معشر يهود، يا معشر يهود، اي رجل ابن سلام فيكم، يعني بالنسبة لكم عبد الله بن سلام ده بالنسبة لكم ايه؟ اهل ابن سلام حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا. فقال أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا أعاذ الله من ذلك، عياذا بالله يبقى مسلم شر ورا وبعيد. فقالوا إيه؟ أعاذه الله إيه من ذلك. فخرج ابن سلام، ابن سلام كان إيه؟ كان مستخبى في حتة كده في نفس المكان اللي واقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه اليهود ما مشوش، فقالوا شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فبقول لك يعني اليهود هم اليهود مش هتغيروا أبدا. فقالوا شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فقال عبد الله بن سلام يا رسول الله ألم أخبرك أنهم قوم بهت؟ والرواية عند البخاري. في رواية تانية بقى أن عبد الله بن سلام بيقول لما سمعت بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، هو كل ده قاعد فين؟ في المدينة، وإنما السلام كان في مكة. فلما سمع ابن سلام بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال فلما نزل بقباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل وأخبر بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن سلام كان يعمل إيه؟ قال كنت في رأس نخبة، كان بينزل بلح طمر أي حاجة فمزه. قال فكنت في رأس نخلة أعمل فيها، وعمتي عمة عبد الله بن سلام خالدة بنت الحارث كانت تجلس تحت، قاعدة تحت إيه؟ تحت النخلة. فلما سمعت الخبر بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم كبرت، أول ما عرفت الرجل بيقول النبي عليه الصلاة والسلام وصل فقلت الله أكبر. فقامت عمتي وقالت حين سمعت تكبيري خيبك الله، والله لو سمعت بمقدم موسى بن عمران ما زدت على ذلك. إيه اللي أنت عملت ده؟ ده أنت كأنك سمعت إن موسى بن عمران جاء عليه السلام. فقال أي عمة، يعني يا عمتي، هو والله أخو موسى بن عمران، ده أخوه، ما الأنبياء إخوة لعله. قال هو والله أخو موسى بن عمران وعلى ديني بعث بما بعث به. فقالت أي ابن أخي، يعني يا ابن أخويا، أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة أو مع نفس الساعة؟ والقراءتان صحيحتان، يعني هو يبعث في آخر الزمان، هو ده النبي اللي احنا كنا نسمع عنه؟ فقال أجل. فقالت إذن فذاك إذن، يعني هو بقى يبقى هو النبي اللي احنا ايه سمعنا عنه. قال فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم فأسلموا جميعا. وده من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين كلكم ايه راع وكلكم مسؤول عن رعيته. دي كانت قصة إسلام سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه، كان حبرا من أحبار اليهود، وكان بعد ذلك من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما برضه النبي عليه الصلاة والسلام هاجر كان في صحابة لسه ما هاجروش، برضه لسه عايزين يهاجروا، كان بعضهم مستضعفين وكان بعضهم لسه مش قادرين يهاجروا. المهم كان من بين هؤلاء صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه. الحديث أصل الحديث، يعني أنا جايب هنا رواية ابن سعد بإسناد الحسن، لكن أصل الحديث عند مسلم إن صهيب الرومي كان لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يهاجر خلف الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلما طلع لقى المشركين بيستنوا فين؟ عند المدخل بتاع مكة. فقال يا صهيب جئتنا صعلوكا لا مال لك، واليوم بعد أن اغتنيت تريد أن تذهب بهذا المال؟ فقال لهم صهيب والله إنكم لتعلمون أني من أرماكم، أنتوا عارفين أن أنا إيه أكثر واحد فيكم مشهور بالرماية بتاع بالسهام، فبكل سهم أقتل رجلا منكم وما تبقى منكم أقتله بالسيف، ولكن الطيب أحسن، إن دللتكم على مالي تتركوني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا أجل. قال فمالي في المكان الفلاني، فدلهم على مالي. طبعا المشركين سدوا، ليه سدوا؟ لأنهم عارفين يقين، هم عارفين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ما هم عارفين النبي على حق صلى الله عليه وسلم وعارفين أن الصحابة على حق، لكن إيه الكبر بعد عنك، ربنا عارفين عارفين من الكبر. فشوف فأول ما لقوا صهيب الرومي بيقول لهم مالي في المكان الفلاني صدقوه، وراحوا بالفعل لقوا إيه المال في نفس المكان الذي دلهم عليه إيه صهيب. فصهيب هاجر بقى وترك كل ما يملك من مال ومتاع لهؤلاء الكفار وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان جبريل قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل على النبي قول الرب العلي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فقام النبي وهش له وبش وقال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وفي رواية ربح صهيب، ربح صهيب بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فشوف سبحان الله، شوف أدين الدين كان عندهم غالي. إيه يعني أسيب فلوسي كلها؟ وقول المشركين جئتنا صعلوكا وبعد أن اقتنيت، يعني جئتنا صعلوكا لا مال لك وبعد أن اقتنيت تريد أن تذهب، ده معناه أن ثروته أصبحت ملموحة وملحوظة. يعني ما جيش النهاردة الواحد أقول له إيه ده أنت ما شاء الله راجل، ده أنت مليونير. ما هجيش لواحد مثلا غلبان وأقول له أنت مليونير، إلا إذا كان فعلا هو مليونير والملايين بتاعته واضحة قدام عينينا. فكون أنهم يقولوا للصهايب جئتنا صعلوكا لا مال لك واليوم بعد أن اقتنيت، وهم كفار قريش أصلا أغنياء، فكون أنهم يصفوا صهيبا بالغنى معناه أنه فلوسه إيه بقت واضحة جدا. ورغم ذلك ترك كل شيء من أجل أن يصحب حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف بس قدر الدين قد إيه الدين كان غالي عندهم. عشان كده ربنا أكرمهم. ويوم ما الدين يبقى غالي في قلوبنا، ويوم ما النبي عليه الصلاة والسلام يبقى غالي في قلوبنا، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تبقى غالية في قلوبنا، ربنا هيكرمنا. لأن من علامات النصرة، وخبالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يدي. هذه من إيه؟ من أسباب النصرة، إن إحنا فعلا نحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحبنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لما وصل المهاجرين برضو شوف سبحان الله، يعني الحياة لا تصفو لإنسان، أي إنسان. قد خلقنا الإنسان إيه؟ في كبد، في مشقة. ودول مين؟ دول أصحاب النبي عليه السلام، ولم تصفو لهم الحياة. لأن النبي عليه السلام أخبر كما عند الترمذي بسند صحيح، فقال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يقتل رجل إيه؟ على قدر دين. فالصحابة أول ما وصلوا المدينة واحد يقول لك خلاص بقى الحمد لله وصلوا بقى وإيه ويريحوا بقى هناك بقى خلاص، لا ما حصلش مع الصحابة الكلام ده. فأول ما وصلوا بعضهم أصيب بالحمى، بعضهم أصيب إيه بالحمى. كان على رأس هؤلاء مين؟ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما عن الصحابة أجمعين. أمنا عائشة هي اللي بتروي الرواية دي، بتقول إيه؟ بتقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك، يعني كيف حالك، وقلت يا بلال كيف تجدك، يعني كيف حالك. قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه رضي الله عنه وارضاه. وكان بلال إذا اشتدت عليه الحمى كان يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إثخر وجليل، وهل أريدن يوما ماء مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل أو طفيل. فقالت عائشة فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث لأبيها ولبلال رضي الله عنهما. فقال الحبيب المصطفى، شوف شوف شوف، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة. إنه برضو صدمة، أنت هتعملوا إيه رايحين من مكة للمدينة؟ طب أول ما نوصل المدينة ونصب الحمى يا من أولها كده، وما بعد كده يحصل لنا إيه؟ فممكن المسألة إيه تجيب نتيجة عكسية، والصحابة ما يقدروش يستقروا في المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام راح إيه؟ راح داعي وهو منصور بالسماء بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها، يعني اجعلها إيه؟ مكان صحي لينا ما بقاش فيه أمراض. وبارك لنا في صاعها ومدها، في صاعها صاع بتاعها والمد بتاعها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. الحمى اللي جوه المدينة دي يا رب انقلها فين؟ في مكان بعد المدينة كده اسمه ايه؟ الجحفة. فقال ايه؟ وانقل حماها الى ايه؟ الى الجحفة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. في رواية البخاري ان سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه كان من شدة الحمى كان يعمل ايه؟ اللهم لعن شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة وأمية ابن خلف. تبالك تعالى الزملاء ايه؟ لما انت تكون قاعد في مكان ويجي لك جار مؤذي ويطفشك، فتروح مكان تلاقي المكان ان انت رحت متعب جدا، تقول منك لله فلان انت وفلان وفلان، واخد بالك؟ وتقعد تفتكر ايه السبب اللي كان سبب في خروجك من ايه؟ من مكان انت عايش فيه للمكان التاني. سيدنا بلال عمل كده، فقال اللهم لعن ايه؟ شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة وأمية ابن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. كان يقصد إيه؟ المدينة إن أول ما يقول لها الحمى منتشرة فيها جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة قالت أمنا عائشة: فقادمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، كان فيها الأمراض كلها. بعد ذلك نقل الله عز وجل كل هذه الأوبئة إلى مكان آخر، وخلص المدينة من الحمى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة نفسها لم تسلم من المرض، مرض أول ما وصل برضه أمنا عائشة كما عند البخاري عن البراء أنه جاء دخل مع أبي بكر على أهله، قال: فوجدت أبا بكر يدخل على عائشة ويقبل خدها ويقول: كيف أنت يا بنية، حالك عاملة إيه؟ كان طبعا لسه إيه لم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام جوزها بعد إيه، بعد غزوة بدر بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. يعني من باب يعني الكلام عن المدينة المنورة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض فضائل المدينة المنورة، يعني كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. يعني إيه إذا كنت اتعملت يا رب جعلت بمكة قدر معين من البركة، خلي ضعف البركة دي فين؟ في المدينة. الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله بيعلق على هذا، على كلمة إيه اجعل فيها ضعفي ما جعلت من البركة، قال: أي من بركة الدنيا، أي من بركة إيه الدنيا. فكما جاء في الحديث الآخر: اللهم بارك لنا في إيه، في صاعنا ومدنا. خدت بالك؟ وقد يكون المراد البركة أيضا في أمر الآخرة باستثناء حاجة واحدة، إيه هي؟ ما جاء النص بإيه بالتضعيف في مكة عن المدينة، زي الصلاة في الحرم. فالصلاة في بيت الله الحرام أفضل من الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بكم مرة؟ بمئة مرة، بمئة مرة. النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجده بألف صلاة، إلا في المسجد الحرام فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. بلك. وقال الإمام النووي: والظاهر أن البركة فعلا حصلت. أنت عارف النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالبركة فين؟ في المدينة، أن يكون فيها البركة ضعف ما كانت إيه في مكة. قال الإمام النووي: والظاهر أن البركة حصلت في نفس المخيل اللي انت بتكيل به في المدينة، بحيث يكفي المد فيها ما لا يكفيه في غيرها، وهذا أمر محسوس لمن سكن بالمدينة. لو انت جبت كيلو رز في المدينة وطبخته، لو أكل كيلو رز ده مثلا 10 تنفار في المدينة، ممكن يأكل 5 تنفار في مكان تاني أو 3 تنفار. فربنا بارك في المكيال بتاع أهل المدينة، وفي وزادت البركة في كل شيء في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء، يعني يذوب، حدش يقدر أبدا يكيد لا للمدينة ولا لأهل المدينة بفضل الله سبحانه وتعالى. وعند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال. عارفين المسيح الدجال أشد فتنة، وده هي الكلام عنه إن شاء الله في مسجد الفتح من ضمن الكلام بقى عن ايه، عن رحله للدار الاخره لما نيجي لعلامات الساعه الكبرى. خش بقى في فتنه المسيح الدجال وشوف قد ايه ان فتنه المسيح الدجال فعلا اكبر فتنه بين يدي الساعه منذ خلق ادم عليه السلام الى قيام الساعه. ما وجدت فتنه اشد من فتنه المسيح الدجال، فتنه عظيمه جدا. ولذلك من شده فتنه المسيح الدجال ان كل نبي من الانبياء حذر امته من فتنه الدجال، مع ان امته لن تدرك الدجال لكن برضه حذر، عشان تتناقلها الأجيال، كل جيل يحذر جيل إيه اللي بعده من فتنة الدجال. فالمدينة لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيوصف المنظر، قال: لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. يبقى كم ملك يحرس المدينة؟ 14 ملك عند إيه؟ عند نزول أو عند ظهور الدجال. وعند الترمذي نختم فضاء المدينة من وراء بهذا حديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت بها. شوف الوصية الجميلة دي، نبع سنبيلك لو تقدر تموت في المدينة مت بها. ليه؟ قال: فإني أكون له شاهدا أو شفيعا يوم القيامة. فنبع سنبيلك يشفع لمن يموت بالمدينة المنورة بأبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب، لو تتذكر في قصة سيدنا عمر، سيدنا عمر بن الخطاب كان لما علم هذا الكلام من النبي عليه السلام كان يدعو يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف كيف أسس النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. احنا طبعا شوف الخطوات التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل بقى يعني إيه تأسيس هذه الدولة المباركة. لأن طبعا سبحان الله كان هدف النبي عليه الصلاة والسلام كله إيه؟ أن يعبد الكون كله لله. طب إزاي؟ إذا كان المسلمين ضعاف إزاي يعبدوا الناس؟ وبعض الناس لا يأتون إلا بقوة السيف، وبعض الناس لا يأتون إلا بالحجة والبرهان وكذا. فإذا فلا بد من قوة وبجوارها إيه؟ حجة. الاثنين مع بعض لازم ده وده موجودين. وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. بعض الناس يتكلموا بالحجة والبيان لا يقتنع، تكلموا بالعقل يقتنع، وبعضهم لا يقتنع إلا بالشدة. لكن الأصل زي ما قلنا يعني إحنا منهجنا دائما هو المنهج الرحمة، إن الأصل في الإسلام هو الرحمة. أما الشدة فلها موضعها، ووضع السيف في موضع الندى مضر أو كوضع الندى في موضع إيه؟ السيف. فكل شيء لازم يتحط مكانه. النبي عليه السلام لما سيدنا أبو ذر، وإن كان بعض أهل العلم ضعف هذه الرواية، لما سب بلالا رضي الله عنه وارضاه وقال له يا ابن السوداء، سيدنا بلال راح شكاه للنبي عليه السلام، فقال له النبي عليه السلام لأبي ذر قال أسببت أمه، أو في رواية أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك إيه؟ جاهلية. دي شدة ولا مش شدة؟ شدة لكن في موضعها. فبالك سيدنا موسى عليه السلام لما قال ربنا إنك آتيت إيه؟ فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم. شوف الكلام، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. دي شدة ولا مش شدة؟ لكن شدة في موضوع ان آل فرعون يعني ايه وبني اسرائيل سيدنا موسى عانى منهم اشد المعاناة. فجاء بعدها الرد من عند الله عز وجل، قال قد اجيبت دعوتكما. قد اجيبت دعوتكما يعني ايه؟ يعني سيدنا موسى كان بيدعو هارون عليه السلام ايه بيؤمن، فاعتبر التأمين بمثابة الدعاء. ولذلك تأمينك على دعاء اي انسان يعتبر بمثابة الدعاء. فبنشوف كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم اقامة الدولة الاسلامية في المدينة المنورة، وبنتعلم الدروس والعبر من تأسيس الدولة الإسلامية في أي مكان. إن لا الدولة الإسلامية لا بتنشأ لا بالشدة ولا بالعنف ولا بالكلام ده كله، إنما يأتي كل ذلك من خلال ثلاث محاور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أول محور صلة الأمة بربها جل وعلا. ثاني محور صلة الأمة ببعضها البعض، يعني المسلم بأخي المسلم. وثالث حاجة صلة الأمة بالأجانب الذين يعيشون معها في نفس الأرض. أول حاجة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ربط قلب العبد بالله جل وعلا هو بناء المسجد. لذا ما قلنا المسجد دار للتنشئة والتربية، ولذلك كان من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه إيه معلق إيه في المساجد. لما ذكرنا بالأمس إن الإنسان مش مجرد داخل يصلي صلاة خمسة وبس، لا، ده بيته هو المسجد، حياته كلها جوه المسجد. هو بيعيش بره المسجد تعبان مش طايق، فلا يتحمل ان يبتعد عن المسجد ابدا. كل حياته وروحه كلها فين؟ في بيت الله سبحانه وتعالى. هذا يكون من السبعه الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. كان حياه الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم كلها في المسجد، زواجهم في المسجد، طلاقهم في المسجد، جهادهم من المسجد، مشاكلهم تتحل في المسجد، المشورات بتاعتهم في المسجد، نصائح النبي لهم في المسجد، دروس العلم في المسجد. كل ما يريده المسلمون كان في بيت الله سبحانه وتعالى، وبتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية صلة الأمة ببعضها البعض. عمل إيه النبي عليه السلام؟ جعل إيه الإخاء الكامل بين المهاجرين وبين الأنصار، كما سيأتي الآن إن شاء الله تكلم عنه دلوقتي حالا. فجعل النبي عليه السلام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، أنت أخويا وأنا أخوك، وإيه اللي يحول بيني وبينك في حاجة زي كده؟ يعني النهاردة نجد إن القلوب أصبحت قاسية، وكثير من الإخوة حتى بيبعتوا الكلام ده في ورق يقولوا لا يريد نتكلم عن الأخوة بين المسلمين وبين الإخوة بالذات النهاردة، لأن العلاقات بين الإخوة النهاردة أصبحت علاقات جافة جدا. بقى الأخ حتى ممكن يقابل أخوه النهاردة ما يقابل ما يسلمش عليه، ولو سلم عليه يسلم عليه بجفاء كده وكأنه لا يعرف. سبحان الله، ده أنت يعني كما قال ابن مسعود لو دخل مؤمن في مجلس فيه 100 منافق ومؤمن واحد لجلس بجوار المؤمن من حيث لا يدري. قلوب تحن لبعضها، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ولو دخل منافق في مجلس فيه 100 مؤمن ومنافق واحد لجلس بجوار المنافق من حيث لا يدري. تخيل هتلاقي لوحده كده راح ايه للمنافق راح على جنبه ويتعرف عليه ومحبة بقى، والقلوب بقى سبحان الله شياطين والطيور على اشكالها طاقة. فاذا شوف سبحان الله، فده اخوه اجتمع معك على أصل الأصول على العقيدة وعلى التوحيد، وجاء إلى بيت الله فهو مطيع لله ومستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه اللي يفرق ما بيننا؟ مسائل بسيطة جدا خلافية يعني يسعون فيها ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن مسعود اختلف مع عمر بن الخطاب فيما يربو على 100 مسألة، وعلى الرغم من ذلك كان عمر بن الخطاب كده رأى عبد الله بن مسعود قادمة من بعيد كان يبتسم ويقول كنيف ملئ علما وفقها. كنيف يعني ايه؟ وعاء كبير جدا ملئ علما، وفي رواية ملئ فقها كما عند الحاكم بسند صحيح. وكان ابن مسعود عند موت عمر بن الخطاب يقول والله لتمنيت أن أولادي جميعا قد ماتوا فداء لعمر، والله لقد أحببت عمر حبا حتى خشيت ربي عز وجل، والله لو أعلم كلبا يحبه عمر لأحببته. شوف كلام سيدنا عبد الله بن مسعود، هذه الأخوة اللي احنا محتاجينها النهاردة. ولا يكون الأخ أخا لك حتى تقول له يا أنا، حتى تقول له إيه يا أنا. ولو جمعت الدنيا كلها في لقمة فوضعتها في فم أخيك ما وفيته حقه. أخوك يا أخي في الله ليه ما تحبوش؟ إيه اللي يخليك تختلف مع أخيك؟ يقول لك أصلا أنا بختلف معه في سنة مستحبة. يا سبحان الله، ولما تلقى الله عز وجل وتقف بين يديه وتقول له، ويقول لك هجرت أخاك ليه؟ تقول له عشان ترك سنة مستحبة. سبحان الله ليه؟ فإذا يعني احنا اجتمعنا على أصل الأصول. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار كما سيأتي. الأمر الثالث الذي بنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية العلاقة والصلة بالأجانب الذين يعيشون في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم جه في المدينة لقى فيها إيه؟ لقى فيها ثلاث فرق من فرق اليهود، يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. فأول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ حط على طول كده يوم عمل منشور كده لسياسة الإبعاد لكل اليهود اللي قاعدين هنا نرحلهم. لا، رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش في المدينة رغم أن فيها اليهود، وفي البداية من أجل بس أن الدعوة تنشأ والدولة الإسلامية لسه في مهدها ومحتاجة أنها تتماسك وتقوى، مش عايزين نعرضها المخاطر. فيعمل إيه؟ فوادع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود اللي في المدينة وعقد معهم المعاهدات على أنه لو دخل أي عدو من خارج المدينة يريد المدينة فاليهود والمسلمين يقفوا يدافعوا عن المدينة. طب مش عايزين ندافع عن المدينة، على الأقل ما تخطوش إيه ضدنا، على الأقل تخليكوا إيه في جهة حيادية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود وكتب بينه وبينهم كتابا وبادر حبرهم معالمهم عبد الله بن سلام فدخل في الإسلام، وأبى عامتهم إلا الكفر، وكانوا ثلاثة قبائل كما قال الإمام القيم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، والثلاثة حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن النبي على بني قينقاع وأجلى بني النضير وقتل بني قريظة وسبى ذريتهم، ونزلت سورة الحشر في بني النضير وسورة الأحزاب في بني قريظة. تيجي بقى مسألة المؤاخاة التي حدثت بين المهاجرين وبين الأنصار بفعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم صلى الله عليه وسلم. مدح الله الأنصار بداية فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالنبي عليه السلام عايز إيه؟ يؤاخي بين المهاجرين والأنصار. المهاجرين جايين عاملين إيه؟ سابوا الديار والأوطان والأموال، سابوا كل حاجة وجايين مهاجرين إلى المدينة المنورة. طيب أنا جاي معيش حاجة ونازل على أخويا الأنصاري في المدينة المنورة، أعمل إيه؟ هل أحس إن أنا عال عليه؟ صعب أوي على النفس، على نفس المؤمن بالذات صعب جدا إن أنا أحس إن أنا عال على إنسان. طب أعمل إيه؟ فالنبي عليه السلام سن التشجيعات التي تجعل المهاجري لا يشعر بأنه عال على الأنصاري صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا صنع النبي عليه السلام؟ آخى بين هذا وبين ذلك. كانت المؤاخاة كانت في السنة الأولى للهجرية، ووقعت المؤاخاة في دار أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. ودي بقى يعني منة عظيمة ومنقبة عظيمة إن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار تمت في دار أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. تم المؤاخاة بين كل مهاجري وأنصاري، كل اثنين، واحد مهاجري واحد من المهاجرين واحد من إيه؟ من الأنصار. تمت المؤاخاة بين كم واحد؟ بين 90 واحد، 45 مهاجري و45 إيه؟ أنصاري. والمؤاخاة تمت مش في أمر معين، لا في كل الأمور، حتى وصل الأمر إلى إيه؟ إلى الميراث، إن ده لو مات يورث ده ودوت لو مات يورث ده. ثم نسخ بقى هذا التوارث بقول الله جل وعلا وأولو الأرحام لبعضهم أولى ببعض إيه؟ في كتاب الله. وبعد كده ربنا يصل للمهاجرين، تغيرت أحوالهم وتجروا وكسبوا واشتغلوا الحمد لله، وربنا فتح عليهم وإيه؟ واستغنوا عن إيه؟ عن الإيه؟ الأشياء التي كانوا يأخذونها من الأنصار رضي الله عن المهاجرين والأنصار. تخيل معايا بقى، شوف مشهد الإيثار الذي ظهر من الأنصار رضي الله عن مرضاهم. كما في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. أنا رجل أنصاري عندي مثلا 100 نخلة وانت أخيت يا رسول الله بيني وبين فلان، طب خلاص اقسم بيني وبينه، هو 50 نخلة وأنا 50 نخلة. شوف الكلام. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طبعا ده كان فيه ظلم وإجحاف بمين؟ بالأنصار. فقال المهاجرون أتكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة؟ إحنا ما لناش في الزراعة، إحنا كناس مهاجرين كل اللي كنا نعرفه التجارة، تجارة جاية من الشام، تجارة جاية من اليمن، إنما موضوع الزراعة والفلاحة دي ما لناش فيها خالص. يعني هات واحد من القاهرة ونزله الريف، لو واحد من الريف قال له بص لا أنت تزرع الأرض وأنا وأنت النص بنص، هم هيقسموا النص بنص بس ديون، مش خد بالك لأن التاني مش عارف يزرعها، أول ما يجي يزرعها هيخلص عليه، فاهم إزاي؟ فيعملوا إيه؟ فالمهاجرين قالوا للأنصار، هم اللي قالوا للأنصار، قالوا أتكفون المؤنة؟ يعني أنتوا كنتوا عايزين تدونا النخل ملك لينا أو الأرض نصها ملك لينا، لا أنتوا اشتغلوا في الأرض ونقسمكم في إيه؟ ونقسمكم في الثمرة بس، مش في أصل الأرض ولا في أصل النخل. فوافق الأنصار وقالوا سمعنا وأطعنا. في رواية تانية عند أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك قال قالت المهاجرون يا رسول الله، وده برضو من يعني سبحان الله من الوفاء الذي تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأوفياء، إن يعني أنت لما أي إنسان مسلم يكرمك ويفعل معك أي معروف لازم تعترف بالجميل ده والمعروف، مش تيجي النهاردة إنسان يقف جنبك ويساعدك ويعينك وكل ده يعني بتيسير من الله سبحانه وتعالى، نعم، لكن برضو ربنا جعل الإنسان ده سبب ليك، صح ولا لا؟ فما يجيش بعد ما يساعدك ويوصلك للي أنت عايزه تيجي بعد كده تقول إيه هو ملوش أي فضل علي، ده أنا اللي وصلت بمجهودي، أنا اللي طالع السلم من درجة درجة، لا الكلام ده ما ينفعش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا الوفاء. شوف المهاجرين عمل إيه، ده ضراع النظام، قال يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بدلا من كثير ولا أحسن مواساة في قليل، يعني من الأنصار، قد كفونا المؤنة وأشرقونا في المهنة يعني في الثمرة، فقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله، يقولوا يعني إحنا ما شفناش في حياتنا ناس أفضل من الأنصار، فإحنا خايفين من كثر اللي هم عملوه معانا ده إن الأجر كله يروح لمين؟ بالأنصار، وإحنا ما بقلناش حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم شوف بقى بيعلمك الوفاء، قال كلا ما أثنيتم عليهم به ودعوتم الله عز وجل لهم، طول ما انتوا بتثنوا عليهم وتقولوا الناس دول أصحاب فضل علينا ويا ما عملوا معنا ويا ما عملوا معنا وتدعوا لهم، يبقى انتوا كده ايه بتشاركوهم ايه في الأجر بهذا الوفاء. من ضمن المواقف الجميلة جدا طبعا للمؤاخاة، ونختفي بهذا الموقف الجميل الذي حدث بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، والحديث رواه البخاري. سعد بن الربيع كان من أكثر الأنصار مالا، فلما قدم عليه عبد الرحمن بن عوف وآخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال له سعد بن الربيع يا عبد الرحمن إني لمن أكثر الأنصار مالا فخذ هذا نصف مالي. بالله عليك في حد ممكن يعمل الكلام ده النهاردة؟ يعني مين في المسلمين النهاردة يا رجل؟ ده الواحد بيبقى معاه بالملايين، ولو غاروا اللي مش لاقي ياكل مسلم لو قال له بس سلفني 10 منه منين؟ والله يا اخويا ده كان من عيني، ده انا لو عندي ده وسبحان وينكر. طب ليه كده؟ يعني سبحان الله، ده النبي عليه الصلاه والسلام يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. انت عايز منقب اعظم من كده؟ مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى يكون في عونك اذا كنت انت في عون اخيك المسلم. فسبحان الله، فقال له خذ هذا نصف مالي وعندي زوجتان فانظر اليهما فايتهما تعجبك اطلقها. تخيل يعني سبحان الله، يعني النهارده لو واحد متجوز اثنين والنبي عليه الصلاه والسلام يؤخي بينه وبين واحد ثاني، خد بالك تكون طبعا متجوز واحده وانت حلال ومهنياه ويعني معيشه عيشه كده في رخاء، والثانيه موريه النجوم في عز الظهر، يقول لك فرصه بقى نعملها ايه؟ بجميله. خد يا اخي الزوجه دي ان شاء الله هديه. يقول لك غزل، يقول له والله ما هرجع انا ما صدقت. لا سبحان الله، شوف بقى، شوف عبد الرحمن بن عوف، شوف سعد بن الربيع بيعمل معاه ايه؟ بيقول له فانظر اليهما. الله، طب ما ممكن ينقل على وش القفص ويسيبك الثانيه، مش مشكله، شوف المحبه وصلت درجه ايه. قال فانظر اليهما فايتهما تعجبك اطلقها فان مرت عدتها تزوجتها انت. فشوف بقى الايثار ده كله بقى يقابله ايه؟ العفه. وسبحان الله، يعني ذلك لما دخل واحد على هارون الرشيد رحمه الله رحمه واسعه فقال اعطني مما اعطاك الله، واحد شحات يعني داخل عليه يشحت، فسبحان الله فبيقول له اعطني مما اعطاك الله، فهارون رشيد قال له اسال الله عز وجل ان يرزقك، يعني بلغة العصر كده يعني ربنا يسهل لك. فالرجل بقى وشه احمر وزرق كده راح باصص له كده بغيظ وقال اين الذين كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس الحافا. فلك صنف ده مشي مع صنف ده، هما الاثنين كانوا موجودين مع بعض ومظبوطين تماما. ده يقول له تفضل العربية الشبح بتاعتي، يقول له جزاك الله خير مش عايز. انما النهاردة لو قال له تفضل العجلة بتاعتي يقول له اللي يجي من الصعيدة فايدة، اخد بالك، الا من رحم الله طبعا. فسبحان الله في شبه عبد الرحمن بن عوف قال له ايه؟ قال بارك الله في اهلك ايه ومالك، ولكن دلني على السوق. فدله على السوق وذهب عبد الرحمن بن عوف، ونزل كما في رواية اخرى خارج الصحيح نزل على رجل يهودي من يهود بني قينقاع كان تجار، وقال له اتقرضني بضاعة وتاجر وارد اليك الثمن؟ فنظر اليهودي الى وجه عبد الرحمن بن عوف قال اجل ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب، الوجه ده كده ما يعرفش يكذب. وراح مديله بضاعة وتاجر واشترى وباع لحد ما جمع ايه مال يسير كده، وذهب الى رجل من الانصار وطلب منه ابنته. الله، طب ده انا رجل من الانصار وعايش ودوت لسه جاي من المدينه ما حلتوش حاجه، ها لما يجي لي بقى عايز يجوز بنتي اقول له طيب استنى بقى هجيب لها العفش منين؟ من دمياط ولا من فرنسا؟ هجيب لها الشبكه بكام؟ وانت معاك بكالوريوس ولا الفرنس؟ مش هينفع الكلام ده. فاول ما راح له عبد الرحمن بن عوف زوجه الرجل على نواه من ذهب، نواه من ذهب حته كده ما تجيش قد عقله الاصبع. فادها له عبد الرحمن بن عوف وتزوج ابنته. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة جديدة، لا أمين عبد الرحمن بن عوف، فقال مهين هل تزوجت يا ابن عوف؟ قال أجل. فأحس النبي صلى الله عليه وسلم أن معه فضل مال، أن معه لسه إيه فلوس ثانية، فقال أولم وأطعم إيه إخوانك، يعني خليهم يشاركوك في الفرحة كده لما يأكلوا ويشبعوا ويدعوا لك فربنا إيه يعني يوصل لك البركة في بيتك. فكان ده منظر جميل جدا ومشهد جميل جدا من مشاهد المواقع بين المهاجرين والأنصار. لما وصلوا المدينة أول مولود ولد كما في الصحيحين، أول مولود ولد في المدينة من وراء عبد الله ابن الزبير، كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، سبحان الله سيدة أسماء كانت عمالة تشيل الأكل والشرب وتمشي شوف مسافة كم كيلو في عز الصحراء عشان توصل الأكل للنبي عليه الصلاة والسلام والأبي بكر أبيها، وخبالك وعرام من ذلك كانت حامل في 7 أشهر وفي أول الثامن كده خال. وسبحان الله أول ما راحت بعد كده المدينة اللي حصل أول ما وصلت وضعت أول مولد له مين؟ عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه. فلما ولدته بقباء أتت به النبي صلى الله عليه وسلم ووضعته في حجر النبي. فلما وضعته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي بتمرة، ودي سنة من سنة النبي عليه السلام، دعا النبي بإيه؟ بتمرة. فلما دعا النبي بتمرة أخذها فمضغها ثم تفل في فم عبد الله بن الزبير. يا بخت الله العظيم يا بخت، شوف بقى لما النبي عليه السلام يتفل أثر التمرة في فمك فيختلط ريقك بريق النبي عليه السلام، بل ويكون في دمك من إيه؟ من ريق النبي عليه السلام، من المية دي كلها تنزل إيه؟ وبتجري مع الدم، شوف قد إيه؟ فيختلط دمك بريق النبي عليه السلام. وقد حرم الله عز وجل النار على جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل جزء من جسد النبي أو جزء حتى من ريق النبي في جسدك فإن شاء الله يحرم جسدك على النار. ولذلك اللي النبي عليه السلام يعني دخل جزء من آثاره من ريقه أو من دمه في جوف أحد من الصحابة لا يكون إلا من أهل الجنة فضل الله. عبد الله بن الزبير دخل ريق النبي عليه السلام إلى إيه؟ إلى جوفه. ولذلك لو تتذكر بقى هيجي ان شاء الله في الغزوات ابن عفراء رضي الله عنه وارضاه لما النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه احد دخل المغفر في وجنتيه، فابو عبيده ابن الجراح اما طلع الحديد بسنانه عشان يطلع الحديد المفروض يطلعه بايديه، ادبا مع النبي عليه الصلاه والسلام ما رضيش يطلعه بايه؟ بسنانه. وهو بيطلع الحديد كل سنان ابو عبيده ابن الجراح وقعت فاصبح ايه؟ اهتم. قال الصحابة فما وجدنا هتما أجمل من هتم أبي عبيدة. ليه؟ لأن أسنانه انكسرت بسبب إيه؟ الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنقاذ النبي من الحديد الذي دخل إيه؟ في وجنته. فابن عفراء راح إيه؟ داخل وامتص الدم، تعرف الحديد لما يخش برضه إيه؟ يسيب دم جوه محبوس كده. فابن عفراء أخذ يمتص الدم من خد النبي عليه السلام، والنبي عليه السلام يقول لابن عفراء إيه؟ مجه، يعني ايه؟ يعني طلع الدم ده من بقك تفه. فقال ابن عفراء والله ما امج دمك ابدا يا رسول الله. فابتلع دم النبي ثم مشى يجاهد. فقال النبي من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى ابن عفراء. رضي الله عنه وارضاه. شوف قد ايه المحبه يعني ايه للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان اول مولود هو ايه عبد الله بن الزبير، فاخذ نبي التمره فمضغها ثم تفل في فمه، ثم فكان اول شيء دخل جوفه ليق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمره، ثم دعا له وبرك عليه، فكان اول مولود في الاسلام. ناتي بعد ذلك الى خبر الاذان. حبيبي صلى الله عليه وسلم عايز يعني وقت او شيء اداه يعلم بها الصحابه وقت ايه؟ وقت الاذان، وقت الصلاه. طب يعمل ايه؟ فكانوا يجتمعون، يفضلوا يروحوا في اوقات معينه يعني ينظرون الى حال الشمس، بدات تغرب يبقى اذان المغرب دلوقتي، فيروح يفضلوا قاعدين يجتمعوا كده على غير ايه؟ على غير شيء يجمعهم. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ان يامر بناقوس يعني جرس يجيبوه ويدقوا عليه في وقت الصلاه، فالناس يجتمعوا ايه؟ على صوت الجرس ده. ففي هذا الوقت رأى عبد الله بن زيد صحابي النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا عجيبة في المنام، نام قال فبينما أنا نائم إذ طاف بي طائف وأنا نائم، مين؟ رجل يحمل ناقوسا جرسا. فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ تبيع الجرس ده؟ فقال ماذا تصنع به؟ قال ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ أقول لك على حاجة أحسن من كده؟ قال ما هو؟ قال أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. قال له الأذان كله. ثم لما أراد أن ينصرف التفت عليه وقال وإذا أردت أن تقيم الصلاة تقول، وقال له إيه؟ الإقامة كلها بتاعت الصلاة. فقال له الأذان وقال له إيه؟ الإقامة. فرح عبد الله بن زيد أول ما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى، فقال صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله جل وعلا، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت، قل له اللي انت سمعته وإيه أو اللي انت شفته في رؤية، قل له الأذان عشان هو إيه يقول هو. طب ليه؟ قال فإنه أندى صوتا منك. الأذان ده عبارة عن إيه؟ ده نداء الإسلام. إحنا بنقول للناس تعال الصلاة دلوقتي، هنجيش النهاردة بقى. وده برضو يعني من أشياء الناس كتير من الناس ما بتوش بالها منها. بعض الناس وصل صوته ما شاء الله يعني إيه ربنا يعافينا وعافيك، مش عنده أحبال صوتية، أحبال غسيل وتلاقي صوته يعني أجش وصعب جدا والناس تبقى سمعه ومستاء. يعني والله في بعض الأماكن أبص لها الناس يقول سبحان الله يعني المؤذن اللي جنب في المسجد جنبنا بيخلينا ما بنخش المسجد بسبب صوته. فده يعني قول النبي عليه السلام ألقى عليه ما سمعت أو ما رأيت فإن بلال أندى منك صوتا، ده دليل على أن المطلوب في صوت المؤذن أن ده صوته بقى جميل. بس صوته مش صوته جميل بقى يقعد يغني بقى في الأذان ويقعد بقى يقسم بقى ويخش على النهواند والصبا والسيكا والكلام ده كله. يعني في مؤذنين بيقعد ما شاء الله تقعد يعني الاذان جنبك شغال ربع ساعه. يعني ساعات الواحد يروح يخطب في بعض المساجد يكون اول مره يروح والمؤذن ما شاء الله معجب بصوته قوي ويفضل واقف يغني، وانا ما يا عم خلص عايزين نخطب، الزبائن هتطفش كده خد بالك يعني عايز يخلص بقى. فاذا ايه يعني المطلوب اذان شرعي يعني الله اكبر الله اكبر يعني خد بالك اذان كده ايه ما فيهوش اغاني، لكن يكون المؤذن نفسه صوته جميل، صوته ما يطفش الناس يعني. بدليل قول النبي عليه الصلاه والسلام فانه اندى منك صوتا. زاد الامام احمد في رواته قال عبد الله بن زيد فقمت مع بلال، راح يعلمه ايه؟ يقول له الاذان. قال فجعلت القيه عليه ويؤذن، بلال يؤذن. مين اللي سمع الاذان ده بقى؟ عمر بن الخطاب في كل حته بقى ايه؟ ما شاء الله له ايه؟ موقف يعني. فعمر بن الخطاب راح رايح للنبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله والله لقد رايت مثل الذي راى، الرؤيه دي جت للناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. والحديث رواه احمد وابو داود بسند صحيح. في الوقت ده جاء بفضل الله عز وجل بقى اكراما للنبي عليه الصلاه والسلام جاء حادثه تحويل القبله. حبيبي صلى الله عليه وسلم برضه مهما كان خرج من مكه وقعد في المدينه لكن قلبه فين؟ قلبه هناك مع البيت الحرام ومع الكعبه، وكان نفسه ان هو تكون القبله بتاعته فين؟ في مكه تجاه الكعبة. لكن ده شعور كده هيعترض على أمر الله، ما يعترض النبي عليه الصلاة والسلام على أمر الله. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في هذا، والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في صدر النبي عليه الصلاة والسلام من أنه فعلا يريد أن تكون قبلته إيه؟ في اتجاه مكة. جاء الأمر من الله عز وجل بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة أو إلى مكة، فنزل قول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. كان الكلام ده إمتى؟ كما في صحيح مسلم كان الكلام دوت في صلاة الفجر. كان في صلاة إيه؟ الفجر. فصلوا ركعة فنادى مناد، مر رجل من بني سلمة على القوم، قوم من آخرون يعني غير النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا في مكان تاني بيصلوا، فمر عليهم وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة، هم ركوع كده راحوا مالين كده إيه تجاه إيه تجاه مكة المكرمة. في رواية تانية على البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يصلي تجاه بيت المقدس كم شهر، 16 شهر أو 17 شهر وشك من الراوي، وكان يعجبه أن تكون قبلته تجاه مكة، فأول صلاة صلاها كانت صلاة العصر، هنا بيقول لك الفجر وهنا بيقول لك إيه العصر، فكان بيصلي العصر وهم بيصلوا العصر جاء الأمر بتحول القبلة، فاتجه النبي تجاه إيه تجاه مكة بأبي هو أم صلى الله عليه وسلم، فمر رجل ممن صلى مع النبي مر على أهل مسجد آخرين وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما داروا قبل البيت يعني بيت الحرام، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كانوا يصلون قبل بيت المقدس، وأهل الكتاب كانوا يصلون هناك يعني اتجاه هذا المكان، فولى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه اتجاه بيت الله الحرام. في رواية عن البراء أيضا أنه قال أنه مات ناس على القبلة، يعني مات ناس وهم يصلون تجاه بيت المقدس، فماتوا قبل ما تتحول القبلة إلى إيه الكعبة، فقال لم ندر ما نقول، يعني قلنا طب يا ترى دول هيبقى موقفهم إيه، طب دول ما صلوش تجاه الكعبة، صلوا تجاه إيه بيت المقدس، فنزل قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، والحديث في الصحيحين. آخر حاجة نختم بها النهاردة درس النهاردة، إيه الحكمة في تحويل القبلة؟ زي ما أهل العلم قالوا تحول هذا الأمر إلى محنة لبعض، يعني اختبار للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين مع الأربعة، فأما المسلمون فقالوا أول ما تحولت القبلة قالوا إيه؟ قالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا آمنا به كل من عند ربنا، وأما المشركون فقالوا كما رجع عن إلى قبلتنا، كما رجع النبي عن إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا، وأما اليهود فقالوا خالف محمد قبلة الأنبياء قبله، ولو كان نبيا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء، وأما المنافقون فقالوا والله محمد إلى أين يتوجه، إن كانت الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان محمد على باطل، وكثرت الأقاويل من السفهاء، فنزل قول الله عز وجل وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وفي تحويل القبلة إشارة عظيمة جدا إلى أن الإسلام هيبتدي دور جديد يكون فيه التمكين لدين الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة أختم بها، كنا مرة في مسجد بنصلي فيه سنين طويلة جدا، واكتشفنا فجأة أن القبلة بتحولها حوالي 45 درجة، فنتحايل على الناس أنهم يرضوا أن نحول القبلة مش عايزين، في الآخر ربنا شرح صدرهم برضو بالإيه بالأسلوب الحسن والمعاملة الطيبة، والحمد لله اتحولت القبلة وحطينا الخيوط والكلام ده كله وزبطنا المسألة، وجي أخ معانا قدمنا يصلي بينا صلاة العشاء، أول ما دخل فهو دائما كان ما يحب الشكر أكثر إيه من جزء عام وتبارك وقد سمع، في اليوم ده بالذات داخل يصلي إيه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، فبعد ما خلصنا طول يعني وقته حبكت الآية يعني ده انت عمرك ما قرأت ولا مرة الآية دي حبكت النهاردة يعني، بس الحمد لله اللي وراه مش فاهمين حاجة خالص يعني فبخدش بالهم، فنقف عند هذا الحد إن شاء الله، والمرة القادمة إن شاء الله جل وعلا نبدأ في مشروعية الصيام والزكاة والصدقة، ونبدأ في الحياة المدنية، ننتهي بذلك من الحياة المكية أو المرحلة المكية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الختام تقبلوا تحيات شركة المجد للإنتاج الإسلامي والتوزيع.